أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بداية، عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولاتنا وولية نعمتنا هنا في قم، السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها، جعلنا الله وإياكم من العارفين بحقها والمداومين على زيارتها ومن المستفيدين من بركات وجودنا هنا في جوارها إن شاء الله، ورزقنا الله وإياكم في الآخرة شفاعتها بحق محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. المطلب الأخير من مطالب بحث القطع هو مطلب يرتبط بالتجري وبقطع القطاع. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه صاغ المطلب بطريقة إلى حد ما متفاوتة عما هو مألوف. عادة بفوت بالمطلب مباشرة، التجري كذا، قطع القطاع كذا. يقول السيد الشهيد: هناك معنيان للإصابة. إصابة ماذا؟ يقول: القاطع عندما يقطع بشيء فإن قطعه قد يتصف بأنه مصيب وقد يتصف بأنه غير مصيب مخطئ. هذه الإصابة التي يتصف بها قطع القاطع لها معنيان. المعنى الأول أن يصيب القطع الواقع. فمثلا إذا كنت قد قطعت بوجودي حرمة في المورد فتبين أن في الواقع حرمة في هذا المورد، فهذا من ماذا؟ من القطع المصيب للواقع. وأما إذا قطعت بوجودي حرمة في المورد فتبين أنه في الواقع لا حرمة في هذا المورد، وإنما الموجود إباحة أو كراهة أو ما شاكل ذلك، فحينئذ هذا القطع يكون غير مصيب للواقع. فإذا المعنى الأول للإصابة وعدم الإصابة ما هو؟ المنظور فيه إلى الواقع، يعني واقع الشيء المقطوع به، يعني ما قطعت به هل هو متحقق وبالتالي هناك تطابق بين ما قطعت به وبين ما هو موجود في الواقع أم لا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لإصابة القاطع وعدم إصابة القاطع أن يكون هكذا: القاطع في نفس القطع. القطع بالنتيجة يا أخوان صفة نفسانية، القطع والظن والشك هذه صفات للنفس، يعني هي نفسي هي التي تجزم وتقطع، نفسي هي التي تظن وتشك وتتوهم وتحتمل. فإذا القاطع في قطعه في هذه الصفة النفسانية الحاصلة لديه يكون مصيبا بالمعنى الثاني فيما لو كان قطعه ناشئ من مبررات موضوعية وغير ناشئ من حالات خاصة. فمثلا الإنسان قد يقطع بشيء لأنه يحبه، ويقطع بعدم شيء لأنه يبغضه، صح أم لا؟ الآن المتشوق إلى شيء من الأشياء إلى بدرجة عالية من الشوق والمحبة فإنه قد يراه عدة مرات ويقطع بوجوده مع أنه غير موجود، مثل من؟ مثل من يكون في غاية العطش وهو يمشي مثلا في أرض قاحلة وما شاكل، فإنه بين الفينة والأخرى يقطع بوجود ماء. لاحظتم؟ هنا هذا نقول قطعه غير مصيب، هذا غير مصيب في قطعه. بأي معنى؟ بمعنى أن قطع هذا الإنسان لم ينشأ من عوامل موضوعية. مثلا الذي يقطع بوجود ماء، واحدة من العوامل الموضوعية أن يسمع صوتا، واحدة من العوامل الموضوعية أن يحس أثناء الحرارة بشيء من البرودة ولو هواء بارد بسبب مروره فوق سطح الماء. مثلا من المبررات الموضوعية أن يرى شيئا من الخضرة، إنه والله هو ماشي بأرض قاحلة شاف شوية خضرة وما شاكل ذلك، فإن هذا كله مما يشكل عنده عوامل لماذا؟ لتأسيس قاطع في نفسه. وأما إذا هذا لم يرى أي شيء فقط لأنه متشوق إلى الماء، يقول أقطع أن هناك ماء، هذا قاطع غير، هذا الإنسان غير مصيب في قطعه، هكذا يعبر. لما؟ لأن قطعه غير ناشئ من مبررات موضوعية. وهذا جار في كثير من الأمور، في الأحكام، في الموضوعات، في النتائج. الآن مثلا من يكتب بحثا، مقالا، شيئا من الأشياء، أفرض في موضوع حساس، وهذا الموضوع هو مثلا يتحرج أو من الناحية النفسية أو من ناحية مثلا بعض الأمور التي يعتقد بها وما شاكل، يصعب عليه أن تخرج النتيجة على خلاف ذلك، مع أنه بمقتضى الموضوعية يجب أن يبحث إلى أين يوصله الدليل، ولكن قد يقطع ببعض النتائج في الأثناء، مش النتيجة النهائية، النتائج الوسطى قبل الوصول إلى النتائج النهائية. نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا العامل النفسي. فإذن للإصابة معنيان: المعنى الأول إصابة القطع للواقع، المعنى الثاني إصابة القاطع في قطعه. في تفاوت بين المعنيين، تفاوت كبير. المعنى الأول يقول سيد شهيد: قد يتحقق أحد المعنيين من دون تحقق المعنى الثاني. يعني قد يكون الإنسان غير مصيب في قطعه ولكن قطعه يطابق الواقع. مثلا كما لو قطعت بوفاة زيد، ولكن قطعت بوفاة زيد نتيجة مبررات غير موضوعية. كيف نتيجة مبررات غير موضوعية؟ أتى شخص واحد من عادته أن يمزح وفي الأمور الخطيرة، وقد يكذب أحيانا لأجل أن يضحكنا مثلا، هكذا. هذا الشخص على كل علله أتى وأخبرني أن زيد قد مات، فأنا ماذا؟ قطعت أن زيد قد مات. تحصل أحيانا، فتبين أن زيد قد مات في الواقع. هنا القطع مطابق للواقع، إلا أنني لست مصيبا في قطعي. لاحظتم؟ يعني قطعي ناشئ من مبررات غير موضوعية، ولكن مع ذلك قطع القطع ماذا؟ قد أصاب الواقع. واضح إن شاء الله؟ ليش غير ناشئ من مبررات موضوعية؟ لأن نتيجة إخبار شخص يمزح عادة وقد يكذب لا تؤدي إلى القطع والجزم 100% بالمخبر به، صح أم لا؟ لا تؤدي إلى حصول قطع عند الإنسان، تؤدي إلى حصول نسبة 70% مثلا، 60%. واضح إن شاء الله؟ فإذا المسألة هكذا. طيب سؤال هون: هل يمكن أن تتحقق الإصابة بالمعنى الثاني دون أن تتحقق بالمعنى الأول أيضا؟ يمكن أن يكون قطعي ناشئ من مبررات موضوعية ولكنه لا يطابق الواقع. مظبوط؟ يعني ممكن أنا أكون قد أخبرني 10 أشخاص كلهم فقاط لا يكذبون وجديون جدا لا يمزحون أخبروني بوفاة زيد، فأنا نتيجة لإخباراتهم قطعت بوفاة زيد، فتبين أن زيد لم يتوفى. ممكن؟ فإذن لا يوجد تلازم ولا يوجد دائما مساوقة بين إصابة الواقع بالمعنى الأول وإصابة الإصابة بالمعنى الأول والإصابة بالمعنى الثاني. هذه النقطة الأولى التي يبينها السيد الشهيد في المطلب، تفسير الإصابة وأنه لا تلازم بين معنيي الإصابة. النقطة الثانية في المطلب أنه الإصابة بكلا معنييها لا تختص بالقطع، بل حتى الظن أتصور فيه الإصابة بالمعنى الأول بمعنى إصابة الواقع، وأتصور فيه الإصابة بالمعنى الثاني يعني إصابة الظن في ظني. لما؟ لأن الإنسان قد يظن بشيء ويطابق ظنه للواقع، وقد لا يطابق ظنه للواقع، وقد يظن لشيء نتيجة لعوامل نفسية، وقد يظن بشيء نتيجة لعوامل موضوعية. مثلا نفس الكلام، إذا أخبرني شخص كذاب بوفاة زيد فحصل عندي الظن بدرجة 80% من إخباره، هذا ظن أنا غير مصيب في ظني. لما؟ لأن الكذاب لا ينتج إخباره الظن بنسبة 80%، إن شاء الله ينتج الظن الوهم يعني 10-20%، لأنه كذاب كثير الكذب. واضح إن شاء الله؟ إذن حتى في الظن هذا يتصور. وكذلك الحال أيضا لا تلازم بين معنيي الإصابة، بين تحقق الإصابة يعني في الظن، قد يصيب الظن للواقع وتكون أنت قد نشأ ظنك من مبررات غير موضوعية، قد ينشأ من مبررات موضوعية ولا يصيب هذا الظن الواقع، هذا كله لا كلام فيه. النقطة الثالثة يبين السيد الشهيد مصطلحا يقول: ونطلق على التصديق، سألوه ليش عبر التصديق حتى يشمل القطع والظن، لأنه كلهم فيهم شو؟ تصديق. يقول: ونطلق على التصديق، هذا السبب الأول، في سبب تاني بنذكره، على التصديق بالمعنى الثاني التصديق الموضوعي، واليقين الناتج عنه نطلق عليه اليقين الموضوعي. وأما من صدق وحصل عنده يقين نتيجة مبررات شخصية غير موضوعية فنطلق على التصديق الحاصل لديه التصديق الذاتي واليقين الذاتي. واضح؟ فصار عندنا تصديق موضوعي وتصديق ذاتي. هلا ليش ما نعبر بالتصديق ما منعبر بالقاطع، وإن كان السيد شهيد عبر بالآخر بالقاطع، لأنه يا أخوان في تقسيم آخر للقطع مر معنا في الحلقة الثانية، اللي هو تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي. فما معنى نعبر هون قطع موضوعي؟ يصير أنت سر الشيخ عباس اللي أي قطع موضوعي أصدق؟ قطع الموضوعي بهذا بمعنى أنه غير متأثر بالحالة النفسية، أو أصدق القطع الموضوعي بمعنى مقابل القطع الطريقي؟ واضح؟ لأن هذين القسمين والإصابة وأقسامها كل هذا في القطع الطريقي يا أخوان، كل هذا الكلام في القطع الطريقي. القطع الطريقي هو الذي نقول أنه مصيب أو غير مصيب، وهو الذي نقول أنه ناشئ من مبررات موضوعية أو غير ناشئ من مبررات موضوعية. إذن هذا اصطلاح. بعد ذلك السيد الشهيد قبل أن يشرع بلب المطلب يذكر فكرة ويقول: انحراف التصديق الذاتي واليقين الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبررات العقلائية له مراتب. لاحظ معي، يعني بعبارة أخرى، وقوع الإنسان في حالة القطع الذاتي البعيدة عن الموضوعية حاصل هذا ويحصل هذا. هذا بدرجة ما ينغمس فيه كثير من الناس، يعني كثير من الناس من بين مجموع قطوعاتهم هناك نسبة صغيرة هي قطوعات ذاتية. لاحظتم؟ هي قطوعات ذاتية، يعني ناشئة من مبررات شخصية. في مقدار منا، ما في حدا، قليل، يعني قليل من الناس من يستطيع الخروج عن هذه، انه عن الانفعالات او عن ما يرغب به او ما يحبه او ما يتعلق به، قليل من الناس من يستطيع ان ينسلك عن هذا الشيء. فهناك مقدار من الانغماس في الذاتية متوفر موجود عند معظم الناس، وهذا لا يعتبر مشكلة، لا يؤثر على القطوعات بشكل عام، ولكن هناك مقدار من الانغماس في الذاتية في القاطع، هناك مقدار من الانغماس في الخروج عن المبررات الموضوعية، هذا يعتبر حالة مرضية شاذة. انه هذا يا اخي، في اشخاص تلاحظ انت شو ما تحكي معه بيقول لك قطعا، شو القطعا هذه، انه المسألة فيها 10 احتمالات، شو بتقول لي قطعا؟ في اشخاص اذا بتلاحظوا بهذه الطريقه، هذا قطعا هيك، هو بيكون دغري ما بيلتفت، ما بيدقق، يعني ما بيدقق بشيء. لاحظتم؟ هذا بيكون خارج عن المبررات الموضوعيه ضمن حاله مرضيه. وهناك اشخاص في المقابل اذا راى المسألة شيء بعينه بيقول لك لا محتمل. طب محتمل شو؟ لاحظتم؟ هذا المحتمل الاخر يكون غير موضوعي. لاحظتم؟ من حالات أو من بعض مصادق وأبرز مصادق من ينحرف عن الموضوعية في القاطع ما يعبر عنه بقطع القطاع. القطاع هذا يحصل له قطع ذاتي، ويكون قطعه بعيد كل البعد عن ماذا؟ عن المبررات الموضوعية. تمام؟ فإذا صار عندنا معنيان للإصابة، إصابة القطع للواقع، وإصابة القاطع في قطعه. الآن البحث، وكل مقدمة حتى نصل إلى لب المطلب. لب المطلب: هل حجية القطع مشروطة بإصابة القطع للواقع أم لا؟ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: هل حجية القطع مشروطة بإصابة القاطع في قطعه، يعني بأن يكون قد نشأ من مبررات موضوعية أم لا؟ سيد الشهيد بيذكر الفتوى الأصولية، بيرجع بده يحكي بالأدلة. أما بالنسبة للمعنى الأول من القطع من الإصابة، وبالنسبة للمعنى الثاني من الإصابة، يقول السيد الشهيد: حجية القطع ليست مشروطة لا بالإصابة بالمعنى الأول ولا بالإصابة بالمعنى الثاني. يعني النتيجة أن القطع حجة سواء كان المقطوع موجود في الواقع أو غير موجود في الواقع. إذا قطعت بوجوب شيء أصبح هذا الوجوب منجز في حقي، سواء كان هناك وجوب في الواقع أو لم يكن هناك وجوب في الواقع. تمام؟ والقطع حجة سواء كان قطعي ناشئا من مبررات موضوعية أو غير ناشئ من مبررات موضوعية. هذه النتيجة والفتوى. الآن تفصيل الكلام يبدأ بالمعنى الأول، أنه القطع، حجية القاطع غير مشروطة بماذا؟ بإصابة القطع للواقع. ليش أيها السيد الشهيد؟ يقول لأن الحجية كما ذكرنا مردها إلى مولوية المولى، وهي التي تبرز وتؤسس لثبوت حق الطاعة للمولى. يعني العقل يرى أن هناك مولى ومولوية وشخص أو وأحد له حق الطاعة، فهذا الذي له حق الطاعة إذا قطعت بتكليفه ثبت هذا الحق. يعني تمام موضوع ثبوت حق الطاعة وإدراك العقل لحق الطاعة ما هو؟ القطع بالتكليف. على رأي سيد الشهيد انكشاف التكليف أعم من القطع. حصل تمام الموضوع هو القطع بالتكليف، سواء كان هناك تكليف في الواقع أم لم يكن هناك تكليف في الواقع. بل كما يشير السيد الشهيد في بحثه، يستحيل أن يكون القطع مشروطا بماذا؟ بوجود المقطوع في الواقع. ليش؟ هذا بيقدر يقول ليش؟ يستحيل.
ما يكون انه هذا الخطاب يصير بالواقع فهو يعتقد انه غير شامل للبوست، او لا بكل حال كان انه راح يكون شامل للبوست.
جيد، بس أنا شو بدي بالضبط؟ أنه يستحيل أن يكون القطع مشروطا بإصابة الواقع. ليش يستحيل؟ أحسن أخوان، لما نقول القطع مشروط بأن يكون معلق بأن يكون مصيبا للواقع، يعني أنت بالوجدان عندك قطع، مع أنك بالوجدان عندك قطع ماذا تقول؟ لا يوجد عندي قطع. واضح كيف؟ إذا بدي أقول القطع لابد أن يكون مصيبا للواقع. طيب، فإذا النتيجة أنه القطع غير مقيد، حجية القطع غير مقيدة بإصابة القطع للواقع. من هذه النقطة السيد الشهيد ينسحب إلى بحث التجري، ويقول ومن هنا كان المتجري مستحقا للعقاب كاستحقاق العاصي. في بحث التجري يا أخوان نشير إشارة إجمالية لتمام بحث التجري. في بحث التجري هناك نقاط ثلاثة للبحث. النقطة الأولى، يبحثون عن قبح الفعل المتجرى به. يعني هل العقل يرى أن الفعل المتجرى به قبيح أم لا؟ يعني أنا عندما أقوم بفعل التجري، شو التجري؟ أن أكون قاطعا بالحرمة فأرتكب فيظهر أن لا حرمة، في الواقع لا يوجد حرمة. أن أكون وقاطعا بالوجوب فأترك فيتبين أنه في الواقع لا وجوب، هذا هو التجري. يقول السيد الشهيد البحث الأول أن الفعل المتجرى به قبيح أم غير قبيح. المطلب الثاني عندهم أنه المتجري هل يستحق العقوبة أم لا يستحق العقوبة؟ هذه المطلبين السيد الشهيد أشار لأنهم بالحلقة الثالثة. بنظر العقل المتجري يستحق العقوبة أم لا يستحق العقوبة؟ المطلب الثالث هذا الذي لم يطرحونا في البحث هو أن التجري هل هو حرام شرعا أم ليس بحرام شرعا؟ واضح؟ أما بالنسبة باعتبار المطلب الأول والثاني مطروحين بالكتاب فقط نشير إلى المطلب الثالث. بالنسبة للمطلب الثالث استدل على حرمة التجري شرعا تارة بإطلاقات الأدلة الأولية، قالوا الأدلة الأولية مثل الخمر حرام بإطلاقها تشمل المتجري، وأجيب عنها ونوقشت بمناقشات طويلة عريضة سيد الشهيد لا يقبله. الدليل الثاني الاستدلال بالملازمة، بحث الملازمة بين قبح الشيء وحرمته وحسن الشيء ووجوبه شرعا. أيضا سيد الشهيد يناقش في دليل الملازمة ولا يقبله. الدليل الثالث الإجماع، لا يقبلون، كثر منهم لا يقبلون الإجماع باعتبار أن المسألة لن تكون محررة بين المتقدمين ولا مبحوثة بالتفصيل بين المتقدمين. الدليل الرابع وهو العمدة الأخبار، استدلوا بجملة من الروايات التي قد يظهر منها تحريم التجري شرعا، ولكن أيضا هذه الأخبار لا يتم الاستدلال بها باعتبار ماذا؟ أن هناك أخبار معارضة لها بل قد تكون دلالتها أوضح منها تدل على أن الله قد عفى عن المتجري، أن الله يعني لم يثبت عقوبة على المتجري. النتيجة لا أقل عند السيد الشهيد أن التجري ليس حراما شرعا، ما في دليل على حرمته الشرعية. نرجع إلى أين؟ إلى مطلب الكتاب. طيب التجري قبيح أم غير قبيح؟ يقول السيد الشهيد التجري قبيح باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المناط في القبح وعدم القبح ما هو؟ هو انتهاك، هو الظلم، شاك الظلم، والتجري فعل المتجرى به تعد على حقوق المولى. لاحظ لأن ثبوت حق الطاعة في أي مورد غير مشروط بثبوت المقطوع به في الواقع، فبمجرد حصول القطع عندك أنت عندما حصل القطع في نفسي ثبت حكم العقل بحق الطاعة، صح؟ بعدما ثبت حكم العقل فيها بحق الطاعة فبإقدامي على خلاف ما قطعت به أكون قد تعديت على المولى، وهذا ظلم قبيح. واضح؟ وفي المطلب الثالث السيد الشهيد يقول والمتجري يستحق العقاب عقلا. لما؟ لأن المتجري حاله كحال العاصي. كيف؟ يقول كل من المتجري والعاصي انتهك حق المولى وتعدى على حق المولى، وبتعبير السيد الهاشمي رحمه الله لأن حق الطاعة حق احترامي، حق طاعة المولى حق احترامي، تمام موضوع هذا الحق الاحترامي ما هو؟ القطع بالتكليف. بمجرد أن قطعت بتكليف المولى ثبت الحق الاحترامي للمولى، لأنه مولى بالدرجة الأولى. بعدما كان مولى وقطعت بتكليفه فالحق الاحترامي صار فعليا بالنسبة لي. خاصة يا أخوان أننا لا نتكلم عن مولى ضمن دائرة خاصة، ولا نتكلم عن مولى مولويته مجعولة، وإنما نتكلم عن مولى مولويته مطلقة، مولويته حقيقية واقعية ناشئة من خالقيته، هكذا صحيح؟ فإذا على هذا الأساس يقول السيد الشهيد: المتجري مستحق للعقوبة، والمتجري فعله قبيح، ونضم إلى ذلك أنه يكون القطع حجة في مورد التجري كما يكون القطع حجة في مورد الإصابة للواقع. لما؟ لأنه قد ثبت لدينا أنه يستحيل سلب الحجية عن القطع، يستحيل الردع عن العمل بالقطع، سواء كان هذا القطع مصيب للواقع أو غير مصيب للواقع، لأن القاطع بالقطع غير المصيب للواقع لا يؤثر فيه الترخيص أي تأثير، لأنه لا يحتمل ترخيصا، صح أم لا؟ وفي ختام هذا الأمر الأول، البحث حول الإصابة بالمعنى الأول، يشير السيد الشهيد بإشارة لطيفة، ما هي؟ يقول: كما أن المتجري يستحق العقاب، فإن المنقاد يستحق الثواب. من هو المنقاد؟ وأن المنقاد هو طرف المقابل تماما للمتجري. المتجري قاطع، ولكن قاطع بثبوت التكليف، أو عفوا قاطع بالحرمة مثلا، ومع أنه لا تحريم في الواقع. شدك هيك التجري؟ طيب. المنقاد هو الشخص القاطع بثبوت وجوب، وماذا صنع؟ وامتثل هذا الواجب. قاطع بثبوت حرمة وامتثل، بمعنى أنه ترك الشيء المحرم، ولكن في الواقع لا يوجد لا محرم ولا واجب. في مورد التجري أنا قاطع بالوجوب ولم أمتثل، فأنا أكون متجري. في مورد الانقياد أنا قاطع بالوجوب وامتثلت، مع أنه لا يوجد في الواقع واجب، هذا يسمى بالمنقاد، لأن القطع لا يمكن سلبه عن منجزيته، فإنه أيضا لا يمكن سلبه عن معذريته، لا يمكن سلبه عن لوازمه للقطع، مش هيك؟ فالمنقاد لأنه أدى الحق الاحترامي للمولى يستحق المثوبة على أداء الحق الاحترامي للمولى، بينما المتجري لأنه انتهك الحق الاحترامي للمولى يستحق العقوبة. وإن كان لا في مورد المتجري ولا في مورد المنقاد، في موردهما لا يوجد شيء في الواقع. فإذا يا أخوان لاحظتوا المسألة، يعني أنت هناك نقطة، هي هذه النقطة المفصلية والمهمة، أنه في مورد حق المولى العبرة بما تعتقده أنت العبد، يعني بما تقطع به، لأن حق المولى ثابت في رتبة سابقة، فعندما تقطع فإن لقطعك، قطعك هو تمام الموضوع، لماذا؟ لحق المولى. هذا بخلاف حقوق الناس. إيه النقطة المفصلية بتبين الآن؟ أنا إذا كنت قاطع بأن، أفرض هذا الهاتف للشيخ مصطفى، إذا كنت قاطع أن هذا الهاتف تشيزنا قبل شخص إذا كنت قاطع بأن هذا الهاتف للشيخ مصطفى جيد، وماذا صنعت؟ وأعطيته للشيخ عباس أو للشيخ محمد جيد، فتبين في الواقع أنه للشيخ محمد، هل يكون هناك شيء علي؟ لا 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 ولا شيء من ناحية حق الناس. عم أقول يعني هو العقلاء هل يأتون إلي ويلومونني ما أنك أنت كنت قاطع بأنه للشيخ مصطفى فكيف تعطيه للشيخ محمد؟ لاحظتم العقلاء نوعان شو بيقولوا؟ يقولون العبرة بأن هذا الهاتف لمن هو في الواقع، صح أم لا؟ بيقولوا الله سطر أكيد، بس ولكن بالنتيجة أنت لا تلام ولا يكون أي تبعة عليك. لا، لأن حقوق الناس لبين بعضهم العبرة فيها بالواقع مش بما أعتقده وما تعتقده، هي هنا أكوان نقطة المفصلية. أما في حق المولى الحقيقي فالعبرة بما يعتقده المكلف، لأنه عقله للمكلف اللي بيحكم. لاحظتم؟ الآن إذا كنت قاطعا بأن زيد له مال علي جيد، مع أن الذي له مال علي هو عمرو، وأديت المال إلى زيد، تفرغ ذمته؟ بيجوا العالم العقلاء بيقولوا له أنت كنت مضروبا على رأسك مش هيك بيقولوا؟ ولم تلتفت إلى أن من له حق هو عمرو وليس زيد. بتقول له المصريات راحوا وكذا، بيقول لك اصطفل دبر راسك عمرو بده حقه مش هيك؟ إذن حقوق الناس فيما بينهم العبرة فيها بالواقع وليس فيما يعتقده من عليه الحق. أما في حق المولى ما في مجال يكون العبرة بالواقع، لأنه الواقع أنت ما فيك تكتشفه، الواقع ليس لديك سلطة أن تصل إلى الواقع ويدك لا تطال الواقع. لاحظتم لماذا هكذا؟ الخمس أيضا يا أخوان، الخمس إذا أنا كنت قاطع بأنه لا خمس علي، والحال أن هناك خمس علي، شو بعمل؟ ليش؟ وعرفت إنه في خمس علي، شو؟ وجب الخمس. لاحظتم هكذا. هذا تمام الكلام بالنسبة للبحث الأول. هلا بمورد وجوب الخمس إذا قطع بحق المولى، أنا كنت فكرت الشيخ غسان بده يحكي عن وجوب الزكاة، باعتبار أن وجوب وجوب الخمس هو حق الله وحق الإمام، عفوا حق السادة وحق الإمام. حق السادة ممكن يجي في هذا الكلام بناء على أنه السادة يصبحون شركاء في مال من يجب عليه الخمس، فقراء السادة يعني يصبحون شركاء، فالمسألة يكون لها مجال. لاحظتم؟ يعني يستطيع، لو قلنا بأن هذا الفقير السيد الفقير إذا أحرز أن فلان عليه خمس وهو شريك في ماله، فإذا قلنا بجواز المقاصة في مثل هذه الموارد فيجوز له أن يقتص. لاحظتم؟ وإن كنت أنت قاطع بماذا؟ بعدم وجوب خمس عليك. هكذا بمورد الزكاة، لأنه في الزكاة المستحقي الزكاة شركاء، أكيد شركاء بمورد الزكاة، من يستحق الزكاة شريك معي في ماذا؟ في الملكية، يعني بصير شريك في الملكية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالإصابة بالمعنى الأول، وخلاصة الفكرة أنه حجية القطع غير مشروطة ومعلقة على وجود المقطوع به في الواقع، وإنما تمام الموضوع لحجية القاطع ما هو؟ حصول القطع بالتكليف لدى العبد. عندما يحصل قطع بالتكليف لدى العبد يتنجز التكليف عليه ويصبح مستحقا للعقوبة لو لم يمتثل، ويصبح فعله إذا لم يمتثل قبيحا لأنه يكون منتهكا لحق المولى. حاله كحال العاصي، والمنقاد حاله كحال المطيع. هذا تمام الكلام بالنسبة للمعنى الأول للإصابة. غدا إن شاء الله نتكلم عن البحث للشيخ حسن سره عم يسأل عنه قداش، المعنى الثاني للإصابة المرتبط بقطع القطاع، وهذا بحث حساس إن شاء الله. البحث بكرة كمان بنطبق العبارة، نقرأ هذا البحث الثاني ونبدأ بالمبادئ العامة، تأسيس الأصل. فقط نذكر المقدار الفقرة الأولى، يعني عند قوله وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع، بس تعريف بالمسألة مع ذكر المقدار اللي قرأتموه في الحلقة الثانية. والحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل محمد.